فينا الأسمان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، المحرمات. في المحرمات بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب، في المصاهرة وما سيأتي إن شاء الله وتوابعها، يقول المصنف عليه الرحمة: يحرم على الذكر بالنسب 9 أصناف من الإناث: الأم وإن علت، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلان، والأخت وبنتها فنازلان، وبنت الأخ كذلك، والعمة والخالة فصاعدا. المصنف عليه الرحمة جعلها 9، رغم أنه يمكن أن نستدل عنها بالآية الكريمة جعلتها 7، وهي تشمل الاثنين اللذين جعلهما الشيخ المصنف عليه الرحمة 6 و7 أو 3 و4. عموما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، بعدين وبنات الأخ وبنات الأخت، 7 أصناف ذكرتها الآية الكريمة عليكم السلام ورحمة الله. في عنوان أمهاتكم في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، تدخل فيها الأم وإن علت، الجدة أم الجدة وهكذا دوام، ومن الطرفين أيضا، من طرف الأب ومن طرف الأم. بالنسبة إلى البنت تدخل أيضا بنت البنت بنت الولد وهكذا. زين، عندنا الأخت أيضا، الأخت وبنتها. خب الأخت مذكورة، بنات الأخ وبنات الأخت مذكورة، لماذا؟ لأنها ليست أخت، بنت الأخت ليست أخت، بنت الأخ ليست أخت، فلذلك ذكرها القرآن بماذا؟ بعنواني بنات الأخ بنات الأخت. عندنا العمة والخالة أيضا يصدق عليها وإن صعدت، فعمة الأب، عمة الأم، خالة الأب، خالة الأم، وهذا خالة الجد، خالة الجدة، عمة الجد، عمة الجد، هؤلاء كلهن ماذا؟ يدخلن في عمة وخالة أيضا. قال: يحرم على الذكر، سيأتي إن شاء الله قوله، ويحرم على المرأة. يحرم على الذكر بالنسب 9 أصناف من الإناث: الأم وإن علتت، وهي كل امرأة ولدته، مولدته، ولدته في بعض النسب اشتباه.
كل ما نقول عنه أنه حرام التزويج، هل يجوز النظر؟
هذه موجودة مسألة. السيد صدر الدين الصدر عليه الرحمة، والد سيد إسماعيل الصدر صاحب الشبهة العبائية، له منظومة في الرضاع، وشرحها أيضا شرح موسع جدا، مطبوع الآن طبع جديد بحان صاريان. مطلع هذه الرضاعية نظما هذا البيت: إن أحرز الرضاع شرطه نشر تحليل، أو عفوا تحريم تزويج وتحليل نظر. فأكون ملازم بين تحريم التزويج وتحليل النظر. فالرضاع هي بالنسبة إلى الرضاع، هناك ملازمة بين ماذا؟ بين حرمة النكاح وجواز النظر. لكن هذا في النسب صحيح، بدون إشكال في المصاهرة خماكم ملازمة الأخت إذا كانت تحت امرأة أختها ماذا محرمة عليها ولكن لا يجوز النظر إليها. واضح هذا الكلام؟ فقد يحرم من جهة دون جهة. الكلام في الرضا هل أن التحريم على غرار النسب أو لا؟ هناك كلام خصوصا فيما إذا ما صدق أحد العناوين السبعة، فمثلا سيأتي علينا إن شاء الله، وهذه مسألة موجود فيها خلاف فقهي، مسألة هل ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن وبنات المرضعة؟ يقول يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن أولاد نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، ولكن هل هناك ملازمة بين الحرمة وبين جواز النظر أو لا؟ هي مسألة خلافية. سيد خوي يقول نعم يجوز النظر، بعضهم لا يقول لا يجوز النظر، فلا ملازمة. واضح. سيد صدر الدين بمقتضى هذا البيت في أول رضاعيته يقول نعم، إن أحرز الرضاع شرطه نشر تحريم تزويج وتحليل نظر، أكون ملازمة بين هذا وبين هذا.
يعني يختلف
اختلاف السبب التحريم. يختلف حتما. الآن من لاط بغلام فأو بقى
حرم عليه،
لكن ما يجوز النظر إليها. واضح. ما في ملازمة أصلا في النسب. نعم توجد ملازمة بين حرمة النكاح في النسب، المحرمات بالنسب، المحرمات نسبا كما يحرم نكاحهن يجوز النظر إليه، هنا ملازمة توجد، أما في الرضا لا توجد ملازمة. إن شاء الله في وقته نلتفت إليه. يحرم على الذكر بالنسب 9 أصناف من الإناث. 1 الأم وإن علت. ومن هي الأم؟ قال وهي كل امرأة ولدته، ولدت الذكر، هذا يحرم على الذكر ولدته، يعني ولدت الذكر، هي كل امرأة ولدته ولدت الذكر أو انتهى نسب هذا الذكر إليها من العلو بالولادة عام لأب كانت أو لأم، فهذا الذكر أمه المباشرة حرام عليه، أم أمه حرام، أم أبيه حرام، جدة أبيه حرام، جدة أمه حرام. زين. بعد والبنت وبنتها وإن نزلت، البنت أيضا تحرم عليه، وبنت الابن فنازلا، هي بلا فنازلا نراجع إلى الاثنين، وضابطهما من ينتهي إليه، يعني إلى من؟ إلى هذا الذكر نسبه بالتولد، كل بنت ينتهي نسبها بالتولد إلى هذا الذكر يحرم عليه أن ينكحها، يحرم عليه أن يتزوجها ولو بوسائط، ينتهي نسبها إليه بوسائط مع ذلك يحرم عليه. خب. عندنا أيضا الأخت وبنتها فنازلا، الأخت بنت الأخت بنت بنت الأخت وهكذا، وهي كل امرأة ولدها أبواه، أبوا هذا الذكر أو أحدهما، يعني أب أو أم، فإذا يعود هذا أخ لها أو أخت لها، عفوا أخ لها، الكلام مو أخ، أخ لها إما بالأبوين شقيق يعني يكون له، أو يكون من طرف الأب فقط أو يكون من طرف الأم فقط، أو انتهى نسبها إليهما، انتهى نسبها والأخت وبنتها فنازلان، وهي كل امرأة ولدها أبواه، أبوا هذا الذكر أو أحدهما، أو انتهى نسب هذه البنت إليهما، يعني إلى الأب أو الأم، أب أو أم هذا الولد أو هذا الذكر، أو إلى أحدهما، أما إليهما معا أو إلى أحدهما، يعني إلى الأب أو الأم. بعد عندنا بنت الأخ وإن نزلت، بنت الأخ للأخ، بنت بنت الأخ وهكذا دوالي، لأب كانت بنت الأخ، لأب كانت أو لأم أو لهما، هذه بنت أخي لأبوي، هذه بنت أخي لأبي، هذه بنت أخي لأمي، نفس الشيء على حد سواء. نفس الشيء بنت الأخت. قال والعمة وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده، أخت ذكر ولد هذا الذكر. نعم. بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهم. هذه عمتي يعني أخت أبي، أخت ذكر ولدني، ولده يعني ولدني. فهذه ماذا؟ أخت الذكر الذي ولدني تسمى ماذا؟ عمة. زين، هذه العمة قد تكون أخت هذا الذكر الذي ولدني، أخته لأبيه، أخته لأمه، أخته لأبيه وأمه على حد سواء. زين، بعدين قال بواسطة أو بغيرها، طارة بغير واسطة مثل هذه أخت أبي مباشرة، لا طارة ماذا؟ أخت جدي، أخت أبي جدي، أخت جدي جدي، وهكذا. ماذا؟ أخت ذكر ولدني ولو بواسطة. واضح هذا الكلام؟ هذه تسمى عمة. زين، الخالة أيضا فصاعدا. الخالة ماذا؟ فيهما، فيهما يعني شنو؟ والعمة والخالة فصاعدا، هي فصاعدا راجعة إلى العمة والخالة، لذلك قال فيهما، يعني كأنه قال والعمة فصاعدا والخالة فصاعدا. واضح. وهي من هي الخالة؟ كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغير واسطة. عندي أمي وأخت لأمي، هذه أخت أنثى، هذه الأنثى ولدتني. كل أخت لأنثى هذه الأنثى ولدتني فهي خالة لي، سواء كانت بغير واسطة مثل أخت أمي مباشرة، ما موجود أحد، أخت أمي، أخت أمي التي ولدتني في هذه الحالة هذه ماذا؟ خالة. لا، أخت ماذا؟ أخت جدتي، مو أخت أمي، أخت أمها، أم أمي يعني، في هذه الحالة تعود خالة أيضا. فصاعدا، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغير واسطة. وقد يكون من جهة ماذا؟ من جهة الأب، كأخت أم الأب، عندي أم الأب أختها. الآن أمي مباشرة أختها خالتي، واضح؟ لا، الآن نأخذ فوقها مباشرة، أم أمي أختها تعود خالة لي، أم أمي له جدتي، جدتي لأمي، أختها خالة لي، أمها بعد خالة لي ولو بالواسطة. تعال في طرف العمة، أخت أبي عمتي، أخت أب أخت لا أخت الجدة من الأب، في هذه الحالة تعود عمتي. واضح. قال وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب. والمراد بالصاعد فيهما، هذا ارتفت إليه، عمة الأب والأم، عمة الأب عمتي، عمة الأم عمتي، خالة الأب خالتي، خالة الأم خالتي. واضح هذا. عمة الجدة، الجد والجدة وخالتهما أيضا تعود عمتين لي وجدتين لي، عفوا عمتين لي وخالتين لي، وهكذا. لا عمة العمة، ما في ملازمة بين عمة كونها عمة للعمة وكونها ماذا؟ محرما لي. أيضا خالة الخالة ليست بالضرورة أن تكون خالة لي، فإنهما قد لا تكونان محرمتين. كيف؟ أخت الأب من طرف الأم، عمتها ليست ماذا؟ ليست محرما لي، ليست عمة لي. أخت الأب، أخت أبي لأمه، والدي أنجبته وامرأة أخرى أم واحدة، لكن الأبوان مختلفان. أخت أبي لأمي، هذه عمة لي أو لا؟ أخت أبي لأمي عمة لي، لكن عمتها ليست عمة لي. أيضا في طرف آخر، أخت أمي لأبيها، مو لأمها، لأبيها، هذه شنو خالة لي، أخت أمي لأبيها خالة لي، لكن خالة هذه الخالة ليست خالة لي، ليست خالة لي. بعد يحرم على الذكر بالنسب كذا وكذا، قال ويحرم على المرأة، لو عبر بدل المرأة بالأنثى لكان أولى وأنسق، لأن هناك قال يحرم على الذكر، في المقابل يحرم على الأنثى ما يحرم على الذكر، هناك لو قال يحرم على الرجل لصار ماذا يحرم على المرأة، قال ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس، يعني ماذا، فمثلا يحرم على الأنثى أبوها، يحرم عليها على ابنها، يحرم عليها أخوها، وهكذا دواليك، ثم عليك للتأكيد. وضابط المحرمات أي محرمات النسبية، الجامع لها أي المحرمات، أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة، هؤلاء لا يحرمون. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فأمك من الرضاعة، على حسب تعبير القراءة رضاعة ورضاعة، لكن في القراءة المشهورة الرضاعة، فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك، أو لا رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، هذه أرضعتني فهي أمي، أمها أمي، أبوها أبي، واضح. أيضا ماذا، زوجها يعود أبي، فأمه جدتي، واضح. قال هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن أو نسب صاحب اللبن إليها، أو لا أرضعت من يرجع نسبك إليه، أرضعت من يرجع نسبي إليه من ذكر وأنثى وإن على، مرضعة أحد أبويك، هي أمه لولا تعود جدة لي، مرضعة أبي، مرضعة أمي، جدة لي، واضح هذا الكلام. قال أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى، نسبك يرجع إليه في طرف العلوم، وإن على كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك. بعد وأختها، أرضعتني امرأة أختها خالتي من الرضاعة، ذاك عندي بنت واحدة أرضعتها امرأة صارت لها شجرة وشجتها، هي بنت واحدة أختها ما إليها هذا، ما شاء الله عندها أعمام، عندها أخوال، عندها خالات، عندها عمات، أجداد، ما شاء الله لرضاعة مدة 15 رضاعة زي قاصر. عموما قال وأختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها أبو المرضعة جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ، وبنتها أخت، إلى آخر أحكام النسب. والبنت من الرضاعة، ويحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب، فأمك أي وحدة، أمك هي الآن تفاصيلها ذكرناها بالإضافة إلى الخالات والعمات والجدات. والبنت من الرضاع كل أنثى ربعت من لبنك، يعني من لبن زوجة، واضح، ينسب اللبن إلى الزوج، لبن الزوجة إلى الزوج، كل أنثى ربعت من لبنك أو لبن من ولدته، هذه أرضعتها بنتي، تعود بنتي من الرضاع أيضا، أو أرضعتها امرأة ولدتها، واضح هذا الكلام، بنت يعني، وكذا بناتها من النسب والرضاع. والعمات والأخوات والخالات، عمات من؟ العمات اللي هي أخوات الفحل، أخوات صاحب اللبن بعبارة أخرى، يصيرون شنو؟ عمات إلى الطفل، إلى هذا المرضع، إلى الرضيع. الخالات، خالات من؟ أخوات المرضعة، خالات إلى هذا الولد.
يعني شيل صاحب اللبن خلي مكان الأب، أو شيل الأب
تماماً. تماماً شيل صاحب اللبن، اجعل الأب وشيل المرضعة واجعل الأم، كل النسب يروح. في أي طرف، في العلو في السفل كامل، واضح؟ في كلام في ماذا في عموم المنزلة، هذه تفصيل ما تعرض إليه المصنف في حدودهنا، بعد قدام يمكن يتعرض إليه. عموما بعد عندنا شنو؟ وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، تعود شنو؟ واحدة من جداتي، إن كانت الجدة من طرف الآب هذه ماذا بنت عمتي، عفوا من طرف الجد ففي هذه الحالة، من طرف شنو قلت؟ الآب، في هذه الحالة هذه عمتي، وإن كانت من طرف الأم فهذه خالتي، واضح؟ أي واحدة من الجدات ترضعها. قال وبنات الأخ وبنات الأخت، ماذا؟ بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب. أيضا شنو؟ هذه المرضعة لها ماذا؟ بنات أخ، لها بنات أخ وعندها بنات أخت، من المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت، بنات بنات الأخ من الرضاع، بنات الأخت من الرضاع، عندي أخ من الرضاع أرضعتني وهذا الولد مرضعة، بنات هذه أو أرضعتني وهذا مرضعة، ما في فرق بين أن أكون هذه أو غيرها، أنا مجبر أن أرتضع من امرأة بناتها طرًا، وخصوصا التي رضعت معها تكون ما يكون ماذا؟ أخوات لي، بناتهم بنات أختي، واضح هذا الكلام؟ بنات الإخوان بنات أخي، واضح هذا الكلام؟ فيحرمنا. قال وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات أولاد المرضعة والفحل، تارة من طرف واحد، تارة من الطرفين، تارة من الأبوين، هذا أخ لي من الرضاع، من ماذا؟ بحيث أرضعته، من أرضعتني وصاحب اللبن واحد، تارة لا، هذه أرضعتني من لبن غير هذا، يعني بعبارة أخرى تارة يكون للمرضعة أولاد من غير صاحب اللبن، يعولون بنات مرضعة، ويكون لصاحب اللبن أولاد غير من؟ من غير هذه المرضعة، المرضعة لها أولاد، صاحب اللبن له أولاد، ولهما معا أولاد، أنا يحرم علي بنات هذا لوحدها وبنات هذا لوحده وبناتهما معا، كلهم يحرمون بالنسب، بالنسب ما في خلاف أصلا، بالنسب ما موجود كلام أصلا. فقال بنات أيضا بنات ماذا؟ هذا هذه عندها أولاد وله بناء، ولها أولئك الأولاد له الذكور بنات، ولهذا له صاحب اللبن أولاد ذكور، وللأولاد بنات، ولكل منهما أولاد، لكل منهما يعني عندهم أولاد أشقاء، في هذه الحالة هؤلاء الأولاد الذكور لهن بنات، هاي كلهن يعدن بالنسبة إلي ماذا؟ أولاد أخواني، أولاد خواتي. عموما قال وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضا والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك، كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك، يعني من طرف الأم أو من طرف الأب على حد سواء. يجمع هذا كله ماذا؟ يحرم بالرضا، ما يحرم بالنسب. قال وإنما يحرم الرضا بشروط، أول هذه الشروط بشرط كونه عن نكاح دواما ومتعة وملك يمين، قال والشبه ودواما ومتعة وملك يمين وشبهة على أصح القولين، كلام بالنسبة إلى الشبهة أنه ماذا؟ أنه لو صار الارتضاع بلبن نشأ عن ولادة عن شبهة. في هذه الحالة هل ينشر أو لا ينشر؟ بعبارة أخرى هذا الشاب يصوغون بصياغة أخرى، مو يقولون عن نكاح وإنما يقولون عن ولادة، على كلام في أنه هل تشترط الولادة أو يكفي الحمل، هل تشترط الولادة أو يكفي الحمل. فمثلا امرأة أرضعت طفلة لغيرها، هذه المرأة لبنها من كيف نتج؟ تارة نتج هذا اللبن كما من غير ولادة، على حد تعبير الفقهاء أنه ماذا في الرواية وفي التعبير الفقهاء أيضا أن اللبن تارة خالي عن نكاح. لا لا تعبير، شنو في الرواية شنو التعبير؟ لا لا في لا تعبير ثاني أن اللبن لا مو هذا اللبن تارة يكون من غير نكاح من دون وط أصلا، در لبنها در اللبن، تارة يدور من دون ولادة ولا حتى حمل، هذا حتما لا ينشر شيء بدون فرق بين يكون من صغيرة أو كبيرة، ثيب أو بكر، واضح مدخول بها غير كل هذا، هذا بدون خلاف. الكلام هنا في أنها لو كانت حبلة، هل حبلة يعني موطئة أو أنها لا لم توطأ وإنما مثلا أحراق المني على ماذا على فم الفرج حبلت فصارت حبلة، هذه يكفي كونها حبلة يكفي لو در لبنها أو لا؟ لكن المتفق عليه أنه لو ولدت فهذا اللبن نشأ عن ولادة، نشأ عن ولادة، نأتي إلى هذه الولادة، هذه الولادة عن نكاح أو عن سفاح، عن نكاح دوام أو متعة أو ملك يمين أو شبهة، عندنا خمسة إذن مناشئ إلى الولادة، تارة نكاح صحيح، النكاح الصحيح عبارة عن دوام متعة ملك يمين شبهة، أي أربعة، وعندنا في القباس ماذا السفاح، بالسفاح لا ينشر حرمة، لبن السفاح لا ينشر حرمة، هذا بالاتفاق. لبن النكاح الصحيح غير الشبهة ماذا هذا ينشر حرمة بالاتفاق أيضا. يبقى عندنا الشبهة، لو ولدت بشبهة هل ينشر أو لا ينشر؟ المصنف الشارع عليه الرحمة ينقل قولين، في الحقيقة ما موجود قول، ما موجود إلا قول واحد، الثاني له ماذا كلام إلى ابن إدريس في السرائر، ابتداء قال لا ينشر، ابتداء قال لا ينشر حرمة، ثم مال إلى الحرمة ثم تردد، ثم مال إلى ثم تردد، فالنتيجة شنو؟ ما موجود قول، هي كلها في عبارة واحدة على بعض، واضح هذا الكلام؟ قال الشبهة لا تنشر حرمة، بعدين قال لا تنشر، مال إلى النشر بعدين تردد، فهذا لا يعد قولا، واضح؟ لا يوجد إلا قول واحد. وإنما يحرم الرضا بشرط كونه عن نكاح دواما ومتعة وملك يمين وشبهة، وشبهة هي على أصح القولين، كان عليه أن يقول وكذا شبهة حتى يكون على على ماذا على أصح القولين، راجع إلى الأخير إلى ما بعد وكذا، واضح. لكن مع ثبوتها هذه الشبهة من الطرفين، فلو كانت من طرف واحد الشبهة بأن كانت المرأة هي التي ماذا في شبهة، الرجل ليس في شبهة، أو بالعكس الرجل في شبهة المرأة ليست في شبهة، في هذه الحالة نشر الحرمة من أي طرف؟ من طرف الشبهة، طرف غير الشبهة لا ينشر حرمة. قال وإنما يحرم الرضا بشرط كونه عن نكاح، قال مع ثبوتها من الطرفين، لكن وإلا يعني إن لم يكن تكون الشبهة من الطرفين ثبت الحكم وهو التحريم، تحريم في حق من ثبت له النسب، في حق من ثبت له النسب. توجد مسألة طبعا، وهي أن المولود من السفاح هل هو ولد أو غير ولد؟ ولد لغة خب حتما ولد، شرعا محل كلام، فبعضهم قال لا ليس ولدا، وإن حرم ماذا؟ على تقدير أن يكون أنثى أن ينكحه أبوه، على تقدير كون الذكر أن ينكح أمه، واضح هذا جدا. لكنه و... نعم
أبو حنيفة أمه أبو حنيفة
لا أخو أبو حنيفة مش عنده من صحيح عشان الشافعي صاحب الكشاف يقول له الزمخشري إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم تقيه بعد. فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم عنده إذا سافح رجل امرأة فأولدها بنتا له أن يتزوجها رغم أنها متولدة من ماء. واضح له أن يتزوج من ماء. وأخذ يذكر المذاهب وما فيها من أشياء لا يعتقد صحتها ويتبرأ من مذهب المذهب. وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم لن يجوز عند الموالد يعني هم كلا حتما ما يرون العيال النجسة. كتاب العزيز ذكر الخنزير فقط حرمة كحرمة كحرمة آكل ما ذكر الكلب بعد شنو. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ما ذكر مجسم. وإن قلتم من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم وخذ لازل يعني لذلك يقولون إنه تشيع يقولون
هذه المدوضة متأخر أحد علماء الأزلال
سنة 2007
أنه
متولد
من
سفاح الوزن مغريبة على العموم. وإلا ثبت فإذا عندنا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب. فالنسب ثابت على أي حال، فيصير خوي ويرسل خوي بأنه يثبت النسب غاية ما فهمت تنتفي بعض الآثار وهي الإرث خاصة. وإلا من تولدت من رجل فهي بنته ويحرم عليه الزواج منها ويحل له النظر إليها. واضح هذا الكلام؟ كل هذه الأحكام تثبت إلا مسألة الإرث لا ترث، التوارث ما موجود. هل العموم قال ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح ها؟ لا فرق بين كونه من صغيرة وكبيرة بكر وثيب ذات بعل وخلية. واضح ذات بعل ليس بالضرورة أن تكون ماذا؟ أن تكون ثيب، فقد تكون ذات بعل ولكنها ماذا؟ بعد لم يدخل بها خلية لا بعل لها عموما. بس توجد مسألة وهي ماذا؟ هل يكفي أن تكون حبلى ودر بنها أو لا بد أن تلد أولا؟ بعد إذن ماذا لو أرضعت ينشر؟ فقهاؤنا مثل السيد خوي السيد السيستاني جماعة المتأخر كلهم يشترطون الولادة عن ولادة بدون ولادة لا، حتى لو كانت حبلى، بفضلا عما إذا كان در لبنها من غير ماذا من دون حبل ولا نعم ولا نكاح. ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل هذه المسألة أو ولد بالنكاح المذكور على كلام بالنسبة إلى ذات حمل. وسيأتي إن شاء الله بعض الروايات التي نستفيد منها إن شاء الله أنه لا يكفي أن ماذا أن تكون ذات حمل. فلا عبرة باللبن الخالية منهما إلا هو الحمل والولد، وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج. فإذا يعتبر في صحة رجوع إلى الأصل، فلا عبرة هاي كأنها جملة معترضة. فلا يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور حتى لو طلق الزوج، وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة. يكفي هذا المقدار، لا يعتبر أن تكون ماذا تحت الزوج صاحب اللبن حتى لو لم تكن تحته، كما لو كانت في حباله وإن تزوجت بغيره. نعم. والأقوى، هذه مسألة الأقوى اعتبار حياة المرضعة، فلو ماتت في أثناء الرضاع أرضعته مثلا 14 رضعة، بقيت رضعة واحدة ارتضعها بعد موتها، ارتضعها بعد موتها، فقال فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة، يعني حال كونها ميتة لم ينشر، وإن تناوله إطلاق العبارة، إطلاق العبارة يقال له ماذا هذه ارتضع، ارتضع 15 رضعة، واضح هذا الكلام، وصدق عليه اسم الرضاع. ليش الآن تعليل لماذا يعتبر حياة المرضعة حملا على المعهود المتعارف وهو إرضاع من الحية، يعني من كانت فيها حياة من المرضعات، واضح هذا الكلام. أنت تقول هذا ارتضع 15 رضعة، نقول بل ارتضع ماذا 14 رضعة، والخامسة عشر قال هذه الخامسة عشر لا تعد ارتضاعا، بعبارة أخرى لا تعد إرضاعا، حتى لو سميت رضاعا العناوين تتناول ماذا الأفراد الطبعية مو الأفراد الطارئة أو خلاف الطبع، على كلام عندهم في الإطلاق العناوين المأخوذة حتى لو صدقت على الأفراد غير الطبيعية، يعني هل مشمول بالإطلاق أفراد غير طبيعية وطارئة أو لا، فقط الأفراد الطبيعية يعني على مقتضى الطبع، أما التي على خلاف ماذا الطبع والتي هي طارئ من الطوارئ لا، نه كلام بين مذهب كثير من الأصوليين أنه يعتبر في أفراد المطلق أن تكون أفراد ماذا طبيعية، لا أفراد غير معهودة لا تدخل في الإطلاق، واضح. قال حملا على المعهود المتعارف وهو إرضاع الحية، بعد هذه من جهة أخرى دلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار، كيف؟ كقوله تعالى وأمهاتكم حرمت عليكم كذا كذا، قال وأمهاتكم اللاتي ماذا مو رضعتم منهن وإنما أرضعنكم أرضعا، واضح هذه إنما تكون في حال الاختيار في حال الوفاة، لا يقال لها أرضعته بل هو الذي ارتضع، واضح هذا الكلام. لو قالت وأمهاتكم اللاتي رضعتم منهن كان صحيحا، واضح هذا الكلام. واستصحابا لبقاء الحل بعد أن يرتضع الخامسة عشر من ميته، رضع الخامسة عشر يرتضعها من ميته، نشك في أنه ماذا صارت بالنسبة إليه أمان وبالتالي محرمان ولا يجوز له النكاح منها، نقول هكذا كانت قبل الرضع الخامسة عشر ماذا حلالا له، له أن ماذا أن يتزوج منها، له أن يتزوج من ابنتها، له أن يتزوج ما شاء الله، لكن بعد أن ارتضع منها الرضعة الخامسة عشر وهي ميتة نشك في ماذا في نشر الحرمة وعدم نشرها، نستصحب الحل، واضح هذا الكلام. بعد قال وأن ينبت اللحم له اللبن الذي ارتضعه الرضيع أو يشد العظم، وكيف نعرف ذلك؟ تارة أعرف واضح بين لكل من رأى الطفل قبل الارتضاع ورآه بعد الارتضاع، أرضعته بحيث نبت اللحم وشد عظمه، كثماسة كان لا يجلس فعاد يجلس، واضح هذا الكلام، كان نحيفا جدا ليس على عظمه إلا الجلد، لا بدأ بين الجلد وبين العظم يوجد له، يتبين لكل أحد، وتارة لا يمكن أن يتبينه كل أحد، واضح، ولكن أهل الخبرة يشخصون. قال والمرجع فيهما يعني في نبات اللحم وماذا واشتداد العظم إلى قول أهل الخبرة. زين أهل الخبرة هل يكفي الواحد أو يشترط التعدد؟ هذا موضوع من الموضوعات يعتبر إثباته، هل يكفي في الموضوعات ماذا خبر الواحد الثقة كما هو الحال في الأحكام أو يشترط التعدد؟ قال ويشترط العدد. يعني اثنين فصائل هي بناء على عدم ماذا حجية، عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، واعتبار أن تكون هناك بينة. اللهم إلا أن يورد قول الواحد يطمئنان، حينئذ للإطمئنان. واضح هذا الكلام؟ ثاني شيء آخر، ويشترط العدد، ويشترط العدالة ليثبت به حكم التحريم. يعني بعبارة أخرى يعتبر أن تقوم بينة، يعتبر أن تقوم بينة، العدد والعدالة بينة. بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمم، أخبر واحد من أهل الخبراء بأن مثل هذا لا يصوم لأن الصوم يضر به، وأن لا يتوضأ بالماء لأن الوضوء يضر بجسده. يكفي هذا المقدار؟ نعم يكفي. لماذا؟ لأنه مع الخوف من الضرر له أن يفطر، مع الخوف من الشين على جلده من استعمال الماء في الشتاء، بمجرد حصول الخوف له أن ماذا؟ أن يستعيض عنه بالتيمم. هذا الخوف حتى لو حصل من إخبار واحد كافي، حتى لو لم يكن عدلا كافي، حتى لو كان كافرا كافي أيضا. واضح هذا الكلام؟ لا. ليش؟ لأن الموضوع، كل الموضوع هو الخوف. واضح؟ فبأي منشأ اتفق حينئذ ماذا يجوز البناء عليه؟ قال بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمم، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو يحصل بالواحد. عموما قال أن المصنف رحمه الله جعل نبات اللحم في ماذا؟ قسيما لشد العظم، يعني هذا أو هذا. قال لكن والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا، شد العظم ونبات اللحم، لا هذا دون هذا، يعني هذا أو هذا. وهنا اكتفى بأحدهما، يعني المصنف يقول ولعله للتلازم عادة، يعني هناك تلازم بين شد العظم ونبات اللحم، وبين نبات اللحم وشد العظم، يعني إذا تبينت أحدهما بالملازمة يثبت الآخر، فإن تبينت اشتداد العظم فبالملازمة ماذا؟ يثبت نبات اللحم، وإذا تبينت نبات اللحم بالملازمة يثبت اشتداد العظم. هكذا. قال لا، لا يكفي هذا المقدار، لا بد أن يشهد أهل الخبرة بأنه اشتد عظمه ونبت لحمه، مو أن يشهد بواحد والثاني يثبت بالملازمة، لا يكفي هذا. والأقوى اعتبار تحققهما معا، لا يكفي ماذا؟ ثبوت واحد منهما والآخر بالتلازم. بعد وأن ينبت اللحم أو يشد، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم، يعني اللبن هذا الذي ارتضعه، أو يتم يوما وليلة، يتم هذا الرضاع لمدة يوم وليلة بحيث ترضع يوم وليلة، يعني كم؟ 24 ساعة. يعني الآن يوجد كلام في أن هذه 24 ساعة يعتبر بها أن نبتدئ بالنهار، يعني من بداية النهار إلى نفس هذه اللحظة من اليوم اللاحق، بحيث ترضع كلما تقاضى، كلما احتاجه. طفل من يبجي يعني أطوله تعطي، تعرضه على اللبن مباشرة، بحيث ترضع كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة، وإن لم يتم العدد، العدد الذي سيأتي علينا، لأنه ماذا؟ الرضاع المحرم، إما أن نلحظ فيه الأثر وهو اشتداد العظم وماذا ونبات اللحم، أو نلحظ فيه الزمن وهو اليوم والليلة، أو نلحظ فيه ماذا؟ العدد وهو أما 15 رضعة أو 10 رضعات على الخلاف الذي سيأتي علينا إن شاء الله. فهنا يقول وإن لم يتم العدد أرضعته يوم وليلة، يعني في طول 24 ساعة، يعني من طلوع الشمس بدأت ماذا تلتفت إليه، جيء إليها بهيمة من الفجر، في طول الفترة هذه إلى يوم ثاني طلوع الشمس ماذا كانت ترضعه في الفترات المختلفة طول النهار، خموجة بس خلتنا على صدره ما موجود جدي. واضح هذا الكلام؟ فطول ال 24 ساعة متى احتاج تقاضى عادة، لأنه مثلا الأم تحدد لولدها وقت تعطيه فيها حتى لو لم يطلب، هي أيضا هكذا تفعل طول ال 24 ساعة، النتيجة ما ارتضع مثلا إلا 14 رضع محرم، واضح هذا؟ حتى لو ما أكمل 15 رضع بناء على اعتبار ال15 كعدد. حتى لو أربعة عاد مو يكون مغمى عليه ما يحتاج شيء. لا ما يكفي هذا المقدار، لكن لازم شيء يصير شيء طبيعي. يعني تقول ارتضع رضعة واحدة ما يصير، هذا شيء طبيعي جدا.
هي عادة ترضى رضعتان؟
لا ما يصير. مدرسة مش لا مشكلة، هذا المقدار مشكلة.
عندي أخوة بالرضاعة
ما يكفي هذا المقدار.
لا أنا لو عشرة مية خمسين رضاعة.
نعم. ما يخالف. على العموم إذا كانت رضاعات غير معتادة لا يكفي. على العموم يعني مثلا مدرسات الآن تعطي رضعة قبل ما تطلع رضعة ما أدري إيش كذا مجموعة اليوم والليلة أربع رضعة، مشكلة هذا حتى لو ما شرب غيرها مشكلة.
يعني ما ينبت
هذا. شوف شيخنا يوجد كلام في أنه ماذا، في أنه ما هو يعني ما هو من هذه الأمور الثلاثة له موضوعية والباقي علامات عليه. فيذكرون أن شد العظم ونبات اللحم هو ماذا؟ هو ذو الموضوعية، والباقي اللي هو العدد والزمن اللي هو اليوم والليلة هذه علامات عليه. واضح هذا الكلام؟ يعني يكفي ارتضاع يوم وليلة حتى لو لم تعلم أنه نبت لحمه أو اشتد عظمه، لكن على تقدير أن تعلم أنه لم ينبت ولم يشتد لا يكفي، لأن هي علامة. علامة متى تعتمد العلامة والأمارة؟ إذا لم تعلم بخلافها. واضح؟ أيضا مسألة ارتضاع يوم وليلة هذه علامة على نبات اللحم واشتداد العظم، فلو علمت أنه أصلا ما حصل هذا الأثر حينئذ لا. فإذا هذه العلامة متى يلجأ إليها؟ في حال الجهل، ما أدري اشتد العظم بها أو لا، نبت اللحم بها أو لا، تكفي هذه كعلامة. واضح هذا يا أخوان؟ على العموم قال وإن لم يتم العداد ولم يحصل الوصف السابق اللي هو ماذا؟ يوم وليلة. يقول حتى لو لم يحصل، هي بناء على أنها ماذا؟ على أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد شيء له موضوعية والباقي على أن، وإنما هذه ماذا؟ كلها لها موضوعية، كل واحد لوحده له موضوعية. يعني نبات اللحم واشتداد العظم هذا لوحده، عندنا العدد لوحده، وعندنا أيضا ماذا؟ الزمن لوحده. بقطع النظر، بقطع النظر يعني بقطع نظر بأن نقطع النظر عن البقية، ننظر إلى اليوم والليلة بقطع النظر عن الأثر والعدد، أو ننظر إلى العدد بقطع النظر عن الأثر وماذا واليوم والليلة، أو ننظر إلى الأثر بقطع النظر عن العدد والزمن. هذا بناء على رأي المصنف وإلا غيره لا. قال ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره. يوم طويل يوم طويل ونهاره وليله قصير. باليوم هنا المراد به ماذا؟ النهار. واضح هذا؟ يوم وليلة يعني نهار وليلته وليلة اليوم اللاحق. واضح هذا الكلام؟ فتارة الليل يكون النهار يكون طويل فليله يكون قصير، ما في مشكلة، هذه طبيعية ما عندنا مشكلة فيها. تارة يكون النهار قصير كهذه الأيام والليل طويل، ما في مشكلة أيضا. ليش؟ لأنه حتى لو قصر النهار ما بيقل المجموع عن 24 ساعة بينجبر بالليل. قال لانجباره بالليلة أبدا يعني دائما. بعدين قال هل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر؟ مثلا ابتدأت، يعني بعبارة أخرى لا شبهة في أنه لو ابتدأت من أول النهار وهي طلوع الشمس، في هذه الحالة يوم والليلة، هذا ما فيها مشكلة، هذا الشيء الطبيعي. لا ابتدأت من الزوال وتريد تكمل إلى زوال اليوم اللاحق، هذا المجموع يسمونه شنو؟ 24 ساعة ملفق، ملفق بين بعض اليوم وليلة وبعض اليوم اللاحق، هذا عنوان يوم وليلة. يوم وليلة هل يعتبر يوم متصل لا يفصل بينه بعض الليل كما في الملفق أو لا المدار عليه كماذا؟ كـ24 ساعة إن صح التعبير، محل خلاف بينه. بعد عندنا فرع ثالث، لأن هذا الفرع الثاني عندنا الثالث، لو أنها ابتدأته من نصف الليل، من نصف الليل يعني من أول الليل إلى نصفه ما موجود شيء، فرضعته نصف الليل إلى أول النهار، بعدين النهار بطوله، بعدين من أول الليل إلى النصف، إلى نصف الليل، يعني من ليلة ثانية، الكلام هو الكلام. فبناء على كفاية التلفيق ببعض النهار وبعض النهار وليلة كاملة، يكفي أيضا أن تلفق بين بعض الليل واليوم وليلة وجزء من الليلة اللاحقة، ما في فرق أصلا. وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما، أثناء أحدهما إما في أثناء الليل أو في أثناء النهار، هذان الفرعان له الثالث ثاني والثالث. نظر من الشك في صدق الاسم أو الشرط، الاسم يوم وليلة حتما أوضح أفراد وحصص اليوم والليلة أن تبتدئ من أول النهار، يوم أن تبتدئ من أول النهار وتنتهي بأول النهار، هذا يوم وليلة. فلو ابتدأت من أول الليل كان يقولون ليلة ويوم، لكن ما أعتقد أنهم يشوفون في هذه شنو ضير، أن تبتدئ من أول الليل وتأخذ يعني أول الليل، الليل بطولة ثم النهار بطولة تنعكس، يعني هذا أعتقد بأنه لا خلاف. الكلام كل الكلام في التلفيق، إما تبتدئ بوسط النهار أو قبل الوسط أو بعد الوسط، واضح هذا، وتتم إلى نفس الوقت من اليوم اللاحق، أو تبتدئ من نصف الليل أو قبله أو بعد النصف وتكمل إلى نفس الوقت من الوقت الذي ابتدأت به، هذا الذي فيه خلاف. هل يصدق عليه أنه إرضاع يوم وليلة أو لا؟ بعضهم يقول لا، مو واضح، نشك في صدق الاسم.
يقول ملفق يعني؟
لا يقول ملفق، هو ملفق ملفق، لكن يصدق عليها أنه إرضاع يوم وليلة. بعبارة أخرى، إرضاع ويوم وليلة هل هو مشير إلى ماذا؟ إلى 24 الساعة عنوان مشير، أو لا هناك دخالة لنفس اليوم والليلة التي ماذا؟ اليوم الذي لا يتمم بغيره، والليل الذي لا يتمم بغيره. بعضهم يفهم المشيرية إلى 24 ساعة كزمان، في هذه الحالة التلفيق لا يضر. وبعضهم يقول لا، لا لا أفهم أنه عنوان مشير. قال من الشك في صدق الشرط وتحقق المعنى، تحقق المعنى، خب تحقق المعنى لا يتأتى إلا إذا فهمت المشيرية أو 15 رضا إلى غد إن شاء الله.
شكراً للتلاف بها المسألة، وقال كان يتزوج يختي برضاعة،
متزوج شنو؟
بيزوجنا إلي يختي برضاعة،
آه
هو ما عاش إنه حرام، يعني والد يمزح إلي تزوجنا كذا، يا والد يسلم عليها عشان ما يحش يزوجني يعني، وكذا أم عندي برضاعة.
كان يعلم؟
ما يعلم إنه في حرمة، إنه رضع برضاعتين هذه عادية جداً. بس هو مثلا انا سالت من محكي قالت لي رضعتك 5-4 أشهر تقريبا، بس مش كامله، انا كذا 4 أشهر رضعتك كذا رضعه
ما يكفي هذا المقطع
اكثر من
ما
يكفي.
وهي يعني اختي كمان بقيت انا شفت ليالي،
لا هذه
هذه يكفي من جهتي،
نعم
بس من جهتي اكثر اشتد اللحم والعظم
ايش ذره
4 أشهر
4 أشهر مفرقة، مفرقة ما يكفي، يعني من يموت عنها عنها أم، من يموت عنه أمه يطرحون على بعض المرضعات، هل ترضع رضع، هذه ترضع رضع،
لا
حيث طول الفترة هم هؤلاء يرضعنا 4 نساء 5 نساء يرضعون، لكن خب مع قصد برضاعة أخرى خلاص بعد يروح
برضاعهم يفصل برضاعة
مشكلة،
مشكلة.
سيأتي علينا إن شاء الله في 15 رضعة لا يفصل برضاعة أخرى، وفي 10 رضعات لا يفصل بأكل أو شرب،
رعنا علينا الورث يا سيدي
والإب ما يترتب.
سيد السيستاني يرى بأن موضوعية لاستدلال اللحم والبقية يستعطب ولدارتهم يقولون هل يفتح ويكون احتياط من الطرفين كما يجز له النظام في الاستحام على
صعبة مثل الميرزة يستعطب الخمس يستعطب الزكاة أنا أقول لك أنا الضرف أنا
ما هو لكن الطرف كده انا ما هو لكن الطرف كده